يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا مع إخواننا وطلبتنا عبر هذه الإذاعة، ومع هذا الدرس المتعلق بالتعليق على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكنا في آخر لقاء بدأنا الحديث عن ركن الركوع، وكيف هي صفته، وما ورد فيه من الأحاديث التي جمعها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى على طريقته ومنهجه في هذا الكتاب العظيم. وخلصنا إلى ما عنون له عليه رحمة الله جل وعلا بقوله وجوب الطمأنينة في الركوع. والركوع علمنا أنه ركن من أركان الصلاة، والأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة. والاطمئنان في الصلاة أو في الركوع هو أن يأخذ المصلي وقتا بحيث يرجع فيه كل عضو إلى مكانه. والاطمئنان في الصلاة من أسباب تحقيق الخشوع فيها، ومن أسباب منع العجلة التي نهينا عنها، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من صفات الجاهلين، أنه يأتي وينقر صلاته كنقر الديك، وصفها بأنها أشد أنواع السرقة التي يسرق فيها المصلي من صلاته، يعني لا يعطي لهذه الأركان حقها. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، أي وجوب الطمأنينة في الركوع، قال وكان يطمئن في ركوعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق، وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. وهذه من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يرى أصحابه وهو مستقبل القبلة وهم من ورائه، وهذا حتى ينبههم على وجوب امتثال الأمر في هذه الصلاة وإتمام ركوعها وسجودها، وهما ركنان من أركانها. إذا علم المصلي هذا كان حري به أن يجتهد تمام الاجتهاد، لا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحسنون صلاتهم لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يجتهدون في تحسينها قياما بأمر الله جل وعلا وامتثالا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ بعثه الله جل وعلا معلما للناس يعلمهم أمر دينهم. ولا شك أن الصلاة من أهم أمور الدين، وهي أول الأركان العملية فيه، ولهذا وجب الاهتمام بها الاهتمام البالغ، وجبت العناية بها في أدائها بأركانها وواجباتها وآدابها التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. قال إذن إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. وهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني هذا الذي يصلي بهذه الصفة ولا يحقق الاطمئنان في صلاته، هذا دليل على أن الاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها إلى هذه الدرجة. لو مات على حاله هذه، يعني التي رآه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتم الركوع ولا السجود، وينقر في صلاته وينقر في سجوده وهو يصلي، يعني يسرع في الصلاة ويتعجل، تلك العجلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فأين كيف ينقر الغراب؟ فهو يصلي كهذه الصفة أو هذه الحالة. ثم قال مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، ومناسبة النقر مع السجود لأن الساجد يضع جبهته على الأرض ك كما يضع الغراب منقاره على الأرض، نقر الطير أنواع الطيور كلها بضرب المنقار على الأرض يأخذ منه حبه أو دوده أو ما إلى ذلك. المصلي شبه بهذا، لأن المصلي لا ينقر في الحقيقة، وإنما يسجد بوضع جبهته وأعضاء السجود كلها على الأرض مطمئنا يدعو الله تبارك وتعالى ويأتي بأذكار السجود. هذا يمنعه من أن يكون سجوده بمنزلة النقر الذي لا يكاد يذكر فيه المصلي ربه تبارك وتعالى. قال: وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. إذا أكل تمرة أو تمرتين لا تسد هذا أو لا يسد هذا جوعته. كذلك المصلي إذا كان سجوده نقرا كنقر الطير هذا لم يحقق الغرض من السجود، وهو دعاء الله تبارك وتعالى والتزلف إليه. وقال أبو هريرة: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم، خليله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. هذه الصفات الذميمة التي هي في بعض الحيوانات نهينا عنها في صلاتنا، نهينا عن نقر الديك، ونهينا عن التفات الثعلب. الثعلب يلتفت دائما وأبدا يمنة ويسرة إذا كان ماشيا أو إذا كان يصيد أو إذا كان يأكل من صيده، يخاف أن يأخذه منه من هو أقوى منه من الحيوانات المفترسة. وعن إقعاء القرد، عن إقعاء القرد ينصب قدميه ويجلس عليهما. وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. كيف يسرق من صلاته؟ السرقة معلومة، هو الأخذ المال المعصوم بغير حق، وهذا ما أمر به في ركوعه وسجوده، هذا حق واجب من واجبات هذه الصلاة، وهذا حق لله تبارك وتعالى لأنه متعلق بهذه العبادة، الصلاة التي حقيقتها مناجاة العبد ربه تبارك وتعالى. يأتي هذا العبد ويسرق من ركوعه وسجوده، يعني يأخذ من حق هذا الركوع ومن حق هذا السجود، فلا يكاد يذكر الله تبارك وتعالى لا في ركوعه ولا في سجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا تلك الأذكار الطيبة المباركة التي نأتي بها في ركوعنا وسجودنا ونكررها. وأقل هذا أن نقولها ثلاث وندعو في حال السجود ونكثر بل ونلح في الدعاء لعل الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يلح في دعائه. أنت تسأل ربك جل وعلا الغني المتعال، فلا ينبغي أن تسيء أدبك في وقوفك بين يدي ربك ومناجاتك له في هذه الصلاة العظيمة. وكان يصلي يعني السرقة في الصلاة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة استفهموا من نبيهم كيف تكون السرقة، فقال لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا في بيان ركنية الاطمئنان في الصلاة، لأنه سبق أن أشرنا إلى أن من الألفاظ التي تدل على الركنية في العبادات مثل هذا اللفظ لا صلاة، يعني دليل على أن هذا الفعل أو الهيئة أو القول في الصلاة ركن من أركانها. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، دليل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا تركها المصلي بطلت صلاته. ولهذا الأمر ليس بالهين، إنه أمر عظيم. ومع الأسف الشديد نجد هذا التهاون من المسلمين في صلاتهم، وانظر إلى حالهم كما نظر النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من كان يصلي من أصحابه، وهذا بقصد تعليمهم، لأن هذه طريقة من طرق التعليم بملاحظة أخطاء الغير وتصحيحها لهم. وهذا كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا من إقام الصلاة، يعني من إقامتك لصلاتك أنك تنصح في هذه الصلاة، تنبه إخوانك إذا لاحظت أخطاء في صلاتهم تنبههم وتصحح لهم هذه الأخطاء، اقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام من جهة، وحرصا على إقامة هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين على الوجه المطلوب، لأن الصلاة أعظم الأمور كلها. والله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان موافقا لمراده وموافقا لشرعه، هذه الموافقة يجب أن يمتثل فيها المسلم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. صفة الصلاة ينبغي أن تتطابق مع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، والفقه واجب من آكد الواجبات. أن يتفقه المسلم في دينه، يتفقه فيما أمره الله جل وعلا به، ما دام أنه مأمور بهذه الأفعال على أن تكون على هذه الصفات، كان العلم بها والتفقه فيها من آكد الواجبات وأهمها وأولها عند الله جل وعلا، لأن العلم قبل القول والعمل لا بد أن يكون سابقا للقول والعمل، لا بد أن يكون إمام العمل حتى يكون على الصفة المرضية التي يقبلها الله عز وجل. وقبل هذا أن يخلص نيته لله عز وجل في أعماله كلها، وهما شرطا قبول الأعمال، الإخلاص والموافقة. الإخلاص متعلق بالنية، والموافقة متعلقة باتباع الهدي، أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صلاتنا أو في صيامنا أو في كل عبادة من العبادات التي تعبدنا بها ربنا جل في علاه. قال الشيخ عليه رحمة الله، وقال في حديث آخر الدال على ركنية الركوع: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وإقامة الظهر هو بمعنى الاطمئنان في هذه الهيئات من هيئات الصلاة، هذا لا يتحقق إلا إذا حققنا الاطمئنان في هذه الهيئة، وهي هيئة الركوع، حتى تكون صلاتنا عند ربنا تبارك وتعالى صلاة من جهة صلاة صحيحة، لأنها موافقة للهدي ومقبولة، لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة إلا بهذا الشرط. فإذا تحقق هذا الشرط وسبق تحقيق الشرط الأول ألا وهو الإخلاص، قبل الله جل وعلا منا هذا العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا وأخواتنا صالح أعمالنا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: أذكار الركوع. بعد ذكر صفة الركوع والاطمئنان، وجوب الاطمئنان في الركوع، ذكر المصنف رحمة الله عليه أذكار الركوع. يعني ما هي الأذكار التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام نقولها في ركوعنا، نقولها في ركوعنا؟ وهذا من الأمور التي تحقق لنا الاطمئنان في الصلاة، تحقق لنا الاطمئنان في الصلاة. إذا ركع المصلي وعلى الهيئة والصفة المأمور بها، ورجع كل مفصل وعضو إلى مكانه، وبدأ يذكر ربه جل وعلا بالذكر المناسب في هذا الحال، هذا قال فيه عليه رحمة الله: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. وهذا من التنوع في العبادة، من الفقه الذي ينبغي أن يتفقهه المصلي في صلاته أو في سائر عباداته أن مثل هذه الأمور التي القصد فيها التنويع في العبادة الأفضل للمسلم أن يأتي بها كما كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، بمعنى أنه لا يتقيد ذكرا واحدا يأتي به دائما وأبدا، وإن فعل هذا صلاته صحيحة، وألا يجمع تلك الأذكار كلها ويأتي بها جميعا، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ كان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا هو التنويع، وهذا هو التنويع الذي دلت عليه السنة ولم يفقه متعصبة المذاهب يأتون يعني بذكر واحد معين ويدعون أن هذا الذي ينبغي كفعلهم في ألفاظ الآذان مثلا، يعتقدون أن لفظ الآذان ينبغي الصحيح والسنة أن يكون بهذه الألفاظ وبهذه الطريقة، يعني أربع تكبيرات كأنها ليست سنة عندهم. المذهب على قولهم المذهب تثنية التكبير، يثنوا التكبير ولا يزيدون ولا يخالفون، بل وينتقدون ويردون ويمنعون إذا كانوا سلطة كالجهة الوصية عندنا، تعاقب المؤذن إذا أذن، إذا أذن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أن تكبير يكون بالتثنية يعني الله أكبر الله أكبر، ويكون بالتربيع يعني بالإتيان بالتكبير أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا من المخالفة وهذا من شؤم التعصب المذهبي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله يذكر بعضا من هذه الأذكار التي ثبتت في السنة. أولها قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يعني يأتي بها يكررها ثلاث مرات، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا لا شك ولا ريب أنه يحقق له الاطمئنان في هذا الركن. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني وهذا في حال إذا أطال في ركوعه كما هي سنته مثلا في بعض الصلوات في صلاة الليل أو غيرها، فإنه يأتي بهذا الذكر أكثر من ثلاث مرات. وبالغ قال وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث صور من الطوال، يعني البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار، يعني إذا مر على آية فيها ذكر الجنة سأل الله جل وعلا من فضله، وإذا مر على آية فيها أمر بالاستغفار استغفر ربه تبارك وتعالى، مر بآية فيها ذكر للنار تعوذ منها، وهكذا. وهذا في غير الفريضة، يعني فعل هذا في صلاة الليل. من الأذكار كذلك الثابتة في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يقولها ثلاثا مثل الأولى كذلك. هذا نوع ثان من أنواع أذكار الركوع. قال: من الأذكار كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا من الأذكار التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام وكان يقولها. ومن الأذكار كذلك ما رواه الشيخان أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يتأول القرآن. فهذا كذلك من الذكر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وهذا رابع هذه الأذكار. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه كذلك: اللهم إن اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت وما استقلت به أو وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا من الأذكار والأدعية العظيمة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، يعني كل ما استقلت به قدمي فهو له تبارك وتعالى. ومن الأذكار كذلك: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين. ومن الأذكار كذلك ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا قاله في صلاة الليل: سبحان ربي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يأتي به في صلاة الليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان يأتي بها ويقولها في ركوعه. وبعد هذا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أسباب تحقيق الاطمئنان في الركوع، وهذا من بدوره من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن نكون له في صلاتنا من الخاشعين. قال بعد ذلك المصنف: إطالة الركوع. قال تحته: وكان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني كان تقريبا يسوي بين هذه الهيئات في صلاته، يجعل ركوعه وقيامه، قيامه بعد الركوع، يعني ليس قيامه في القراءة الأول، وسجوده وجلسته بين السجدتين، التي غالب، لا أقول المصلين من المأمومين، بل غالب الأئمة يمرون عليها على كأنهم على عجلة من أمرهم، مخالفة لهدي نبيهم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها كانت كأنها قريبا في وقتها، كأنها سواء في وقتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأذكار، وقلنا كان أقل ما يقوله أن يأتي بها ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا باقي الأذكار الأخرى. فيجعل هذا فهذا فيه دليل على إطالة الركوع، إطالة الركوع، وليست إطالة فحسب، يعني إطالة يأتي فيها بهذه الأذكار، لأنه لا يعقل أن تكون هيئات الصلاة خاوية من الذكر أو من التلاوة أو من الدعاء، فكل هيئة لها ما يناسبها. ثبت هذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يتنبه له ماذا في هذا الحال وفي هذه الهيئة، أي الركوع، ما ذكره المصنف بعد ذلك: النهي عن قراءة القرآن في الركوع، يعني في حال الركوع لا نقرأ القرآن، لأنه ليس موضعا للتلاوة. وهذا لنعلم أن كل هيئات الصلاة وأقوالها وأعمالها إنما هي توقيفية، لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي الشرع ونأتي بما لم يدل عليه دليل، لا من كتاب أو سنة ولو في ذكر واحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف بعد قوله النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قراءة القرآن، ينهى الصحابة أن يقرأوا القرآن في حال ركوعهم وسجودهم، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ أو نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. يعني الذي ينبغي أن يقال في هذه الحالات أنك في الركوع تعظم الرب جل وعلا. ولهذا هذه الأذكار التي سبق بيانها وذكرها كلها فيها هذا المعنى، تعظيم الرب سبحانه وتعالى: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي الجبروت والملكوت، وهكذا. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قمن أن يستجاب لكم. أما حال السجود فهذا نجتهد فيه في الدعاء ونلح في دعائنا، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لنا هذا الدعاء. فنستفيد من هذا الحديث تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، والقراءة محلها القيام، القيام الأول، قيام القراءة، هذا نقرأ فيه القرآن. أما الهيئات الأخرى فإننا نهين عن ذلك في الركوع أو في السجود. وفي كل هيئة من هذه الهيئات شرع لنا أن نأتي بما يناسب هذه الهيئة. في الركوع نعظم الله جل وعلا بمثل تلك الأذكار المباركة، وقلنا السنة والأفضل أن نأتي بهذا تارة وهذا بتار وهذا تارة أخرى. وأما السجود فهو موضع الدعاء، فهو موضع الدعاء، فالمصلي يجتهد فيه بالدعاء، والله جل وعلا يحب أن يلح الداعي في دعائه. ثم قال المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا تابع لما سبق ومتعلق بركن الركوع، قال الاعتدال من الركوع. وما يقول فيه؟ يعني بعد حال الركوع يعتدل منه، يعني يقوم من الركوع قياما ثان غير القيام الأول الذي هو قيام القراءة. هذا القيام يسمى القيام بعد الركوع، أو الذي يلي الركوع، أو قيام الركوع، حتى يكون هذا حال وهيئة وذاك حال وهيئة يختلفان. ولهذا اختلف العلماء في قضية القبض في الصلاة. القبض ثبت في الحديث أنه في حال قيامه، ومن قال به بعد الركوع قال لأنه القيام عام يبقى على عمومه سواء كان أول أو ثاني. والذي قيد القيام بالقيام الأول، وهذا هو الصحيح بقيام القراءة، قال هذه السنة لا تكون إلا في قيام القراءة. واختلف في هذه المسألة إماما هذا العصر الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي لا يقول بالقبض بعد الركوع بل يعتبره بدعة من البدع، والشيخ ابن باز الذي يرى بسنيته لأن القيام بعد الركوع قيام. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ثم كان يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. كان يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع، من الركوع إذا قام، قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، وذكر ما يقوله في صلاته كلها. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول يعني بعد ركوعه سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما يعني من ركوعه، وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا مما يحقق الاطمئنان في الصلاة. يقول وهو قائم يعني حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، في لفظ ربنا لك الحمد في لفظ آخر، وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد من غير واو، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، يعني اللهم ربنا لك الحمد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك، إما يعني في هذه الزيادة إما بزيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة تكون الإضافة يعني تارة يضيف إلى هذا الذكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، ويكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. هذا يعني كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، ومما كان يقوله كذلك ربنا لك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا وفي رواية مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الركعة، وقال سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ سبحان الله العظيم. وهذا في بيان فضل وأجر هذه الكلمة، لما قال سمع الله لمن حمده، لما قال. والدليل في هذا هو خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد قول الصحابي، إنما هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأن الملائكة تنافست على أن ترفعها إلى ربها تبارك وتعالى. هذه الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام من الركوع بعد في قوله سمع الله لمن حمده، يقول بعد ذلك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو واحدة من هذه الأذكار التي جمعها المصنف، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة على الهدي والسنة جمعا بين هذه النصوص كلها، لأن هذه كلها فيها خير ومما يذكر به الله جل وعلا. فالتنويع بها على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام هي الأفضل وهي الأكمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وإليها، وأن يجعلنا ممن يقيم هذه الصلاة على الوجه المأمور به اهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقيقا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال بعد هذا إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، والاطمئنان في الصلاة يكون في كل هيئة من هيئاتها، وهذا كذلك من الأحكام المتعلقة بالقيام بعد الركوع. هذا نتركه بإذن الله جل وعلا للقائنا القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا مع إخواننا وطلبتنا عبر هذه الإذاعة، ومع هذا الدرس المتعلق بالتعليق على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكنا في آخر لقاء بدأنا الحديث عن ركن الركوع، وكيف هي صفته، وما ورد فيه من الأحاديث التي جمعها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى على طريقته ومنهجه في هذا الكتاب العظيم. وخلصنا إلى ما عنون له عليه رحمة الله جل وعلا بقوله وجوب الطمأنينة في الركوع. والركوع علمنا أنه ركن من أركان الصلاة، والأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة. والاطمئنان في الصلاة أو في الركوع هو أن يأخذ المصلي وقتا بحيث يرجع فيه كل عضو إلى مكانه. والاطمئنان في الصلاة من أسباب تحقيق الخشوع فيها، ومن أسباب منع العجلة التي نهينا عنها، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من صفات الجاهلين، أنه يأتي وينقر صلاته كنقر الديك، ووصفها بأنها أشد أنواع السرقة التي يسرق فيها المصلي من صلاته، يعني لا يعطي لهذه الأركان حقها. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، أي وجوب الطمأنينة في الركوع، قال وكان يطمئن في ركوعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق، وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. وهذه من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يرى أصحابه وهو مستقبل القبلة وهم من ورائه، وهذا حتى ينبههم على وجوب امتثال الأمر في هذه الصلاة وإتمام ركوعها وسجودها، وهما ركنان من أركانها. إذا علم المصلي هذا كان حري به أن يجتهد تمام الاجتهاد، لا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحسنون صلاتهم لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يجتهدون في تحسينها قياما بأمر الله جل وعلا وامتثالا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ بعثه الله جل وعلا معلما للناس يعلمهم أمر دينهم. ولا شك أن الصلاة من أهم أمور الدين، وهي أول الأركان العملية فيه، ولهذا وجب الاهتمام بها الاهتمام البالغ، وجبت العناية بها في أدائها بأركانها وواجباتها وآدابها التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: إذن إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. وهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني هذا الذي يصلي بهذه الصفة ولا يحقق الاطمئنان في صلاته، هذا دليل على أن الاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها إلى هذه الدرجة. لو مات على حاله هذه، يعني التي رآه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتم الركوع ولا السجود، وينقر في سجوده وهو يصلي، يعني يسرع في الصلاة ويتعجل، تلك العجلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فأين كيف ينقر الغراب؟ فهو يصلي كهذه الصفة أو هذه الحالة. ثم قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، ومناسبة النقر مع السجود لأن الساجد يضع جبهته على الأرض كما يضع الغراب منقاره على الأرض. نقر الطير، أنواع الطيور كلها، بضرب المنقار على الأرض يأخذ منه حبه أو دوده أو ما إلى ذلك. المصلي شبه بهذا، لأن المصلي لا ينقر في الحقيقة، وإنما يسجد بوضع جبهته وأعضاء السجود كلها على الأرض مطمئنا، يدعو الله تبارك وتعالى ويأتي بأذكار السجود، هذا يمنعه من أن يكون سجوده بمنزلة النقر الذي لا يكاد يذكر فيه المصلي ربه تبارك وتعالى. قال وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. إذا أكل تمرة أو تمرتين لا تسد هذا أو لا يسد هذا جوعته. كذلك المصلي إذا كان سجوده نقرا كنقر الطير هذا لم يحقق الغرض من السجود، وهو دعاء الله تبارك وتعالى والتزلف إليه. وقال أبو هريرة نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم، خليله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. هذه الصفات الذميمة التي هي في بعض الحيوانات نهينا عنها في صلاتنا. نهينا عن نقر الديك، ونهينا عن التفات الثعلب. الثعلب يلتفت دائما وأبدا يمنة ويسرة إذا كان ماشيا أو إذا كان يصيد أو إذا كان يأكل من صيده، يخاف أن يأخذه منه من هو أقوى منه من الحيوانات المفترسة. وعن إقعاء القرد، عن إقعاء القرد ينصب قدميه ويجلس عليهما. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. كيف يسرق من صلاته؟ السرقة معلومة، هو الأخذ المال المعصوم بغير حق، وهذا ما أمر به في ركوعه وسجوده هذا حق واجب من واجبات هذه الصلاة، وهذا حق لله تبارك وتعالى لأنه متعلق بهذه العبادة الصلاة التي حقيقتها مناجاة العبد ربه تبارك وتعالى. يأتي هذا العبد ويسرق من ركوعه وسجوده، يعني يأخذ من حق هذا الركوع ومن حق هذا السجود، فلا يكاد يذكر الله تبارك وتعالى لا في ركوعه ولا في سجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا تلك الأذكار الطيبة المباركة التي نأتي بها في ركوعنا وسجودنا ونكررها. وأقل هذا أن نقولها ثلاث وندعو في حال السجود، ونكثر بل ونلح في الدعاء لعل الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يلح في دعائه. أنت تسأل ربك جل وعلا الغني المتعال، فلا ينبغي أن تسيء أدبك في وقوفك بين يدي ربك ومناجاتك له في هذه الصلاة العظيمة. وكان يصلي، يعني السرقة في الصلاة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة استفهموا من نبيهم كيف تكون السرقة، فقال لا يتم ركوعها وسجودها، وكان يصلي فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا في بيان ركنية الاطمئنان في الصلاة، لأنه سبق أن أشرنا إلى أن من الألفاظ التي تدل على الركنية في العبادات مثل هذا اللفظ: لا صلاة، لا صلاة، يعني دليل على أن هذا الفعل أو الهيئة أو القول في الصلاة ركن من أركانها. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، دليل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا تركها المصلي بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولهذا الأمر ليس بالهين، إنه أمر عظيم. ومع الأسف الشديد نجد هذا التهاون من المسلمين في صلاتهم، وانظر إلى حالهم، كما نظر النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من كان يصلي من أصحابه، وهذا بقصد تعليمهم، لأن هذه طريقة من طرق التعليم، بملاحظة أخطاء الغير وتصحيحها لهم. وهذا كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا من إقام الصلاة، يعني من إقامتك لصلاتك أنك تنصح في هذه الصلاة، تنبه إخوانك إذا لاحظت أخطاء في صلاتهم، تنبههم وتصحح لهم هذه الأخطاء، اقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام من جهة، وحرصا على إقامة هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين على الوجه المطلوب، لأن الصلاة أعظم الأمور كلها، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان موافقا لمراده وموافقا لشرعه. هذه الموافقة يجب أن يمتثل فيها المسلم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. صفة الصلاة ينبغي أن تتطابق مع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، والفقه واجب من آكد الواجبات أن يتفقه المسلم في دينه، يتفقه فيما أمره الله جل وعلا به، ما دام أنه مأمور بهذه الأفعال على أن تكون على هذه الصفات، كان العلم بها والتفقه فيها من آكد الواجبات وأهمها وأولها عند الله جل وعلا، لأن العلم قبل القول والعمل، لا بد أن يكون سابقا للقول والعمل، لا بد أن يكون إمام العمل حتى يكون على الصفة المرضية التي يقبلها الله عز وجل. وقبل هذا أن يخلص نيته لله عز وجل في أعماله كلها، وهما شرطا قبول الأعمال، الإخلاص والموافقة. الإخلاص متعلق بالنية، والموافقة متعلقة باتباع الهدي، أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في صلاتنا أو في صيامنا أو في كل عبادة من العبادات التي تعبدنا بها ربنا جل في علاه. قال الشيخ عليه رحمة الله، وقال في حديث آخر الدال على ركنية الركوع: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وإقامة الظهر هو بمعنى الاطمئنان في هذه الهيئات من هيئات الصلاة، هذا لا يتحقق إلا إذا حققنا الاطمئنان في هذه الهيئة، وهي هيئة الركوع، حتى تكون صلاتنا عند ربنا تبارك وتعالى صلاة من جهة صلاة صحيحة، لأنها موافقة للهدي ومقبولة، لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة إلا بهذا الشرط. فإذا تحقق هذا الشرط وسبق تحقيق الشرط الأول، ألا وهو الإخلاص، قبل الله جل وعلا منا هذا العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا وأخواتنا صالح أعمالنا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: أذكار الركوع. بعد ذكر صفة الركوع والاطمئنان، وجوب الاطمئنان في الركوع، ذكر المصنف رحمة الله عليه أذكار الركوع. يعني ما هي الأذكار التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام نقولها في ركوعنا، وهذا من الأمور التي تحقق لنا الاطمئنان في الصلاة، إذا ركع المصلي وعلى الهيئة والصفة المأمور بها، ورجع كل مفصل وعضو إلى مكانه، وبدأ يذكر ربه جل وعلا بالذكر المناسب في هذا الحال، هذا قال فيه عليه رحمة الله: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. وهذا من التنوع في العبادة، ومن الفقه الذي ينبغي أن يتفقهه المصلي في صلاته أو في سائر عباداته، أن مثل هذه الأمور التي القصد فيها التنويع في العبادة، الأفضل للمسلم أن يأتي بها كما كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، بمعنى أنه لا يتقيد ذكرا واحدا يأتي به دائما وأبدا، وإن فعل هذا صلاته صحيحة، وألا يجمع تلك الأذكار كلها ويأتي بها جميعا، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ: كان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا هو التنويع، وهذا هو التنويع الذي دلت عليه السنة، ولم يفقه متعصبة المذاهب يأتون يعني بذكر واحد معين ويدعون أن هذا الذي ينبغي كفعلهم في ألفاظ الآذان مثلا، يعتقدون أن لفظ الآذان ينبغي الصحيح والسنة أن يكون بهذه الألفاظ وبهذه الطريقة، يعني أربع تكبيرات كأنها ليست سنة عندهم. المذهب على قولهم المذهب تثنية التكبير، يثنوا التكبير ولا يزيدون ولا يخالفون، بل وينتقدون ويردون ويمنعون إذا كانوا سلطة كالجهة الوصية عندنا، تعاقب المؤذن إذا أذن، إذا أذن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أن تكبير يكون بالتثنية يعني الله أكبر الله أكبر، ويكون بالتربيع يعني بالإتيان بالتكبير أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا من المخالفة وهذا من شؤم التعصب المذهبي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله يذكر بعضا من هذه الأذكار التي ثبتت في السنة. أولها قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، يعني يأتي بها يكررها ثلاث مرات، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا لا شك ولا ريب أنه يحقق له الاطمئنان في هذا الركن. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني وهذا في حال إذا أطال في ركوعه كما هي سنته مثلا في بعض الصلوات في صلاة الليل أو غيرها، فإنه يأتي بهذا الذكر أكثر من ثلاث مرات. وبالغ قال وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه ثلاث صور من الطوال، يعني البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار، يعني إذا مر على آية فيها ذكر الجنة سأل الله جل وعلا من فضله، وإذا مر على آية فيها أمر بالاستغفار استغفر ربه تبارك وتعالى، مر بآية فيها ذكر للنار تعوذ منها، وهكذا. وهذا في غير الفريضة، يعني فعل هذا في صلاة الليل. من الأذكار كذلك الثابتة في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يقولها ثلاثا مثل الأولى كذلك. هذا نوع ثان من أنواع أذكار الركوع. قال من الأذكار كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا من الأذكار التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يقولها. ومن الأذكار كذلك ما رواه الشيخان أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يتأول القرآن. فهذا كذلك من الذكر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. وهذا رابع هذه الأذكار. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في ركوعه كذلك: اللهم إن اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت وما استقلت به وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا من الأذكار والأدعية العظيمة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يعني كل ما استقلت به قدمي فهو له تبارك وتعالى. ومن الأذكار كذلك: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين. ومن الأذكار كذلك ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا قاله في صلاة الليل: سبحان ربي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يأتي به في صلاة الليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلها من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان يأتي بها ويقولها في ركوعه. وبعد هذا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أسباب تحقيق الاطمئنان في الركوع، وهذا من بدوره من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن نكون له في صلاتنا من الخاشعين. قال بعد ذلك المصنف: إطالة الركوع. قال تحته: وكان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني كان تقريبا يسوي بين هذه الهيئات في صلاته، يجعل ركوعه وقيامه، قيامه بعد الركوع، يعني ليس قيامه في القراءة الأول، وسجوده وجلسته بين السجدتين، التي غالب، لا أقول المصلين من المأمومين، بل غالب الأئمة يمرون عليها على كأنهم على عجلة من أمرهم. مخالفة لهدي نبيهم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها كانت كأنها قريبا في وقتها، كأنها سواء في وقتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأذكار، وقلنا كان أقل ما يقوله أن يأتي بها ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا باقي الأذكار الأخرى. فيجعل هذا فهذا فيه دليل على إطالة الركوع، إطالة الركوع، وليست إطالة فحسب، يعني إطالة يأتي فيها بهذه الأذكار، لأنه لا يعقل أن تكون هيئات الصلاة خاوية من الذكر أو من التلاوة أو من الدعاء، فكل هيئة لها ما يناسبها. ثبت هذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يتنبه له ماذا في هذا الحال وفي هذه الهيئة، أي الركوع، ما ذكره المصنف بعد ذلك: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. يعني في حال الركوع لا نقرأ القرآن، لأنه ليس موضعا للتلاوة. وهذا لنعلم أن كل هيئات الصلاة وأقوالها وأعمالها إنما هي توقيفية، لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي الشرع ونأتي بما لم يدل عليه دليل، لا من كتاب أو سنة ولو في ذكر واحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف بعد قوله النهي عن قراءة القرآن في الركوع: وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قراءة القرآن، ينهى الصحابة أن يقرأوا القرآن في حال ركوعهم وسجودهم، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ أو نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. يعني الذي ينبغي أن يقال في هذه الحالات أنك في الركوع تعظم الرب جل وعلا. ولهذا هذه الأذكار التي سبق بيانها وذكرها كلها فيها هذا المعنى: تعظيم الرب سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي الجبروت والملكوت، وهكذا. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أما حال السجود فهذا نجتهد فيه في الدعاء ونلح في دعائنا، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب لنا هذا الدعاء. فنستفيد من هذا الحديث تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، والقراءة محلها القيام، القيام الأول، قيام القراءة، هذا نقرأ فيه القرآن. أما الهيئات الأخرى فإننا نهينا عن ذلك في الركوع أو في السجود. وفي كل هيئة من هذه الهيئات شرع لنا أن نأتي بما يناسب هذه الهيئة في الركوع نعظم الله جل وعلا بمثل تلك الأذكار المباركة. وقلنا السنة والأفضل أن نأتي بهذا تارة وهذا بتار وهذا تارة أخرى. وأما السجود فهو موضع الدعاء، فهو موضع الدعاء، فالمصلي يجتهد فيه بالدعاء، والله جل وعلا يحب أن يلح الداعي في دعائه. ثم قال المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا تابع لما سبق ومتعلق بركن الركوع، قال: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، يعني بعد حال الركوع يعتدل منه، يعني يقوم من الركوع قياما ثان غير القيام الأول الذي هو قيام القراءة. هذا القيام يسمى القيام بعد الركوع، أو الذي يلي الركوع، أو قيام الركوع، حتى يكون هذا حال وهيئة وذاك حال وهيئة يختلفان. ولهذا اختلف العلماء في قضية القبض في الصلاة. القبض ثبت في الحديث أنه في حال قيامه، ومن قال به بعد الركوع قال لأنه القيام عام يبقى على عمومه سواء كان أول أو ثاني. والذي قيد القيام بالقيام الأول، وهذا هو الصحيح بقيام القراءة، قال: هذه السنة لا تكون إلا في قيام القراءة. واختلف في هذه المسألة إماما هذا العصر الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي لا يقول بالقبض بعد الركوع بل يعتبره بدعة من البدع، والشيخ ابن باز الذي يرى بسنيته لأن القيام بعد الركوع قيام. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ثم كان يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. كان يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع، من الركوع إذا قام، قائلا: سمع الله لمن حمده. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، وذكر ما يقوله في صلاته كلها. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. ثم يقول، يعني بعد ركوعه: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، يعني من ركوعه. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا مما يحقق الاطمئنان في الصلاة، يقول وهو قائم، يعني حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، يقول: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، في لفظ: ربنا لك الحمد، لك الحمد في لفظ آخر. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد من غير واو، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، يعني اللهم ربنا لك الحمد، وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان تارة يزيد على ذلك، إما يعني في هذه الزيادة إما بزيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة تكون الإضافة يعني تارة يضيف إلى هذا الذكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد، ويكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة، هذا يعني كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، ومما كان يقوله كذلك ربنا لك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا في رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قاله رجل كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الركعة، وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، سبحان الله العظيم. وهذا في بيان فضل وأجر هذه الكلمة لما قال سمع الله لمن حمده، لما قال، والدليل في هذا هو خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد قول الصحابي، إنما هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأن الملائكة تنافست على أن ترفعها إلى ربها تبارك وتعالى. هذه الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام من الركوع بعد في قوله سمع الله لمن حمده، يقول بعد ذلك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو واحدة من هذه الأذكار التي جمعها المصنف، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة على الهدي والسنة جمعا بين هذه النصوص كلها، لأن هذه كلها فيها خير ومما يذكر به الله جل وعلا. فالتنويع بها على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام هي الأفضل وهي الأكمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وإليها، وأن يجعلنا ممن يقيم هذه الصلاة على الوجه المأمور به اهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقيقا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال بعد هذا إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، والاطمئنان في الصلاة يكون في كل هيئة من هيئاتها، وهذا كذلك من الأحكام المتعلقة بالقيام بعد الركوع. هذا نتركه بإذن الله جل وعلا للقائنا القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.